إننا أيها الإخوة في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان المبارك الذي يتمناه كل إنسان، وكم من إنسان استقبله فلم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان استكمله ولكنه لم يستكمل أجره. وذلك أن الصوم في الحقيقة صومان: صوم عن ملاذ البدن، عن الأكل والشرب والنكاح، وصوم عن هوى النفس. والأول وسيلة للثاني، أي أن المقصود إصلاح الخلق واستقامتهم على أمر الله بالإمساك عن ملاذ البدن. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تذوقون ألم الجوع والعطش. وما كان لله حاجة أن يحرم عباده الأكل والشرب والنكاح، ولكنه له حكمة بالغة في أن يتوصلوا بهذا، أي بالإمساك عن ملاذ البدن، إلى الإمساك عن هوى النفس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والأغاني المحرمة وغير ذلك. وفعل الزور كل فعل محرم من الغش والخيانة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والأيمان الكاذبة في البيع والشراء وغير هذا. والجهل هو العدوان على الخلق، فإن الجهل له معاني متعددة، منها الاعتداء على الناس. وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يعتدي أحد علينا فنكون أشد منه عدوانا. إذن فالحكمة الشرعية من فرض الصيام على العباد هي أن يتقوا الله عز وجل، أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو المقصود الأعظم من الصيام. لذلك أحث إخواننا المسلمين على أن يحققوا هذه الغاية النبيلة وهذه الحكمة البالغة، ألا وهي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإنني أعتقد أن الإنسان لو حبس نفسه عن هوى النفس لمدة شهر كامل قياما بأمر الله واجتنابا لنهيه فسوف يتغير مجرى حياته الشرعية، وسوف يستقيم على أمر الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن نحرص غاية الحرص على اغتنام الفرص والمواسم، وأن نقوم بما ينبغي لهذه المواسم من العمل الذي يرضي الله عز وجل. وإن هذا الشهر الكريم، أعني شهر رمضان، ميزه الله تعالى بخصائص، خصائص متعددة، لأن لله عز وجل أن يختار ما شاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. له أن يختار من الأزمان ما شاء، ومن الأماكن ما شاء، ومن الأشخاص ما شاء، ومن الأعمال ما شاء. اختار من الأماكن التي جعلها أشرف الأماكن وشرع لعباده قصدها ثلاثة أماكن: الأول المسجد الحرام، والثاني المسجد النبوي، والثالث المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وجعل الصلاة في المسجد النبوي خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. وهذه ميزة تتعلق بالمكان. أما الزمان فاختار الله عز وجل 10 ذي الحجة الأولى وشهر رمضان. أما 10 ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تأمل يا أخي هذا الفضل في هذه الأيام الذي غفل كثير من الناس عنه فلم يدركوا هذه الفضيلة. ولهذا تمر بهم أيام العشر من ذي الحجة وكأنها أيام عادية لا ترى فيها زيادة في العمل الصالح، لا في صلاة ولا صدقة ولا قراءة قرآن ولا غيرها. وسبب ذلك الغفلة، غفلة من طلبة العلم لا يبينون للناس هذا، وإنما يمرون بها مرورا عابرا فيما يتلى من الأحاديث عليهم فقط. ولكن ينبغي إذا غفل الناس عن شيء أن ينبهوا عليه تنبيها خاصا حتى لا يمر بهم مرورا لا ينتبهون له. واختار سبحانه وتعالى رمضان وميزه بخصائص كثيرة، منها أنه فرض صيامه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسن لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجعل فيه ليلة القدر التي أنزل الله في فضلها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وشرع فيه لعباده الاعتكاف في العشر الأواخر منه، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان وما زال على ذلك حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما هو الاعتكاف؟ هل الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، أو لزوم المسجد للتحدث إلى الأصحاب والسمر معهم والكلام فيما لا يعني؟ إن الاعتكاف هو ما كان بالمعنى الأول، يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله من الصلاة وقراءة القرآن والذكر بأنواع من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وغير ذلك. أما ما يصنعه كثير من المعتكفين، تجد بعضهم يجلس إلى بعض ويتحدثون ويسمرون كأنما هم في مجالس عادية، فهذا ليس من الاعتكاف الذي ينبغي للمؤمن أن يتقيد به، لكن اعتكف على طاعة الله عز وجل. ولهذا لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، حاجة شرعية أو حاجة حسية. فالحاجة الشرعية مثل أن يكون عليه جنابة، وليس في المسجد ما يغتسل فيه، أو يحتاج إلى قضاء الحاجة، وليس للمسجد مغاسل يقضي فيها حاجته. هذه حاجة شرعية، لكن الأول يعني الغسل من الجنابة حاجة شرعية محضة، والثاني جامع بين الأمرين. ومن الحاجات الحسية أن لا يكون عنده من يأتي إليه بالطعام والشراب فيخرج إلى البيت ليأكل أو يشرب، ولكنه لا يجلس، يأكل ويشرب ويبقى في البيت بقدر الحاجة ثم يرجع. ومن خصائص هذا الشهر أعني شهر رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصد، تفتح أبواب الجنة للعاملين، ولهذا تكثر فيه الأعمال الصالحة من أهل الإيمان، لأنهم يؤمنون بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فيريدون أن يكون لهم من كل باب من أبواب الجنة نصيب، فتجدهم صواما، ركعا، سجدا، يقرؤون القرآن ويحرصون على الطاعات، لأن أبواب الجنة مفتوحة وتغلق فيه أبواب النيران، ولذلك تقل المعاصي من أهل الإيمان لأن أبواب النيران مغلقة، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. ولهذا تجد أن الإنسان يقل في همته فعل المعصية، بل إن المبتلى بالوساوس نسأل الله السلامة تقل وساوسه في شهر رمضان، لأن أصل الوساوس من الشياطين، فإذا صفدت يعني غلت فإنه يقل في قلبه هذه الوساوس، وهذا كله مما اختص به هذا الشهر المبارك. في هذا الشهر المبارك أعني شهر رمضان ينبغي الجود والكرم، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس بنفسه وماله وجاهه، كان أكرم الناس بنفسه، فكان أشجع الخلق. وانظر إلى ما حصل منه في غزوة حنين، حيث ولى الصحابة رضي الله عنهم ولوا مدبرين، وكانوا 12,000 ولم يبق معه إلا نحو 100 رجل، لكنه كان يركض بغلته عليه الصلاة والسلام نحو العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شوف الشجاعة، يقدم على العدو ويعلن بأنه النبي وأنه ليس كاذبا وأنه ابن عبد المطلب، كل هذا يدل على شجاعته وجوده بنفسه. وفي ليلة من الليالي سمع أهل المدينة الصيحة فظنوها عدوا ففزعوا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري قد رجع من نحو الصيحة يقول لن تراعوا، فكان صلى الله عليه وسلم هو المقدام الذي جس هذا الخبر، وهذا يدل على شجاعته وجوده بنفسه. أما جوده بماله فحدث ولا حرج، كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في بيته عيش الفقراء، يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار ليس إلا التمر والماء. جاءه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين, أعطاه غنما بين جبلين لا ليمدحه هذا الرجل لكن ليؤلفه على الإسلام, لأنه عرف أنه ذو تأثير في قومه. فرجع الرجل إلى قومه وأثر في هذا العطاء وقال لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة, أما جوده بجاهه ففي قصة بريرة وهي قصة عجيبة. بريرة رضي الله عنها كانت جارية أعتقتها عائشة رضي الله عنها, ولما أعتقت كان من حكمة الشريعة أن المرأة إذا كانت أمة ثم أعتقت فلها الخيار بين البقاء مع زوجها أو فسخ النكاح, فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام, قال لها أنت بالخيار إن شئت بقيت مع الزوج وإن شئت فسخت النكاح, فاختارت أن تفسخ النكاح. وكان زوجها يحبها حبا شديدا حتى إنه يلاحقها في سكة المدينة يطلب أن ترجع إليه يبكي, ولكنها أصرت أنها لا تريد. فطلب زوجها واسمه مغيث, طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له, فشفع النبي صلى الله عليه وسلم له إلى من؟ إلى بريرة. ارجع إلى زوجك. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة, وإن كنت شافعا أو مشيرا فلا حاجة لي فيه. فقال بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فانظر إلى هذا التواضع, محمد رسول الله سيد بني آدم يشفع إلى جارية عتيقة, لكنه يريد الخير, من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس بإيش؟ عجيب, بنفسه وماله وجاهه, ومع ذلك كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن فلنتأسى به, فلنتأسى به بالجود, بالنفس, بالمال, بالجاه, ولنكن في هذا الشهر المبارك طليق الوجوه دائم البشر متآلفين, نزيل ما في قلوبنا من الأحقاد والبغضاء, نكون أمة متآلفة, لأن هذا هو شأن المسلمين يا إخوان. ألم يقل الله عز وجل مذكرا عباده بهذه النعمة العظيمة واذكروا نعمة الله عليكم أتموا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لماذا لا نتصف بهذه النعمة العظيمة؟ لماذا لا نتآلف حتى نكون إخوانا؟ إن الشيطان ينزغ بيننا, إن الشيطان يريد منا أن نتفرق, يريد منا أن تختلف الكلمة, يريد منا أن نتعادى. فلنكن أمة واحدة متآلفة, وليصبر أحدنا على أخيه, وليكن متأدبا بأدب الله حيث يقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, أي خذ ما عفا من الناس, خذ ما عفا منهم من معاملتهم إياك ولا تطلب كل حقك، فإن من طلب كل حقه ضاع كل حقه، ومن عفا تيسر له من الأمر ما لم يتيسر لمن أراد أن يأخذ بجميع الحق. المهم أن هذا الشهر ينبغي أن يكون مدرسة، مدرسة لنا في كل خير. من خصائص هذا الشهر أن من أدى فيه عمرة كان كمن أتى بحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وهذه العمرة سنة يندب للإنسان القادر أن يأتي بها، ويحصل فضلها إذا ذهب الإنسان إلى مكة محرما وطاف وسعى وقصر، انتهت العمرة حصل الأجر. وليس بلازم أن يبقى الإنسان أياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفضل بماذا؟ بالعمرة، وهذا حاصل بفعلها، ولا حاجة إلى أن يبقى الإنسان أياما. ومن الخطأ البين الواضح لمن حكم العقل والشرع، من الخطأ أن يذهب الإنسان إلى مكة من أجل هذه العمرة ويضيع أمرا واجبا عليه. تجد بعض الناس المحبين للخير المجتهدين في طلبه يذهبون إلى العمرة ويدعون واجب أعمالهم، تجده إماما في مسجد قد نفع الله به في مسجده بالموعظة والصلح بين المتخاصمين وغير ذلك من أفعال الخير، ويقوم بواجب يأخذ عليه مكافأة من بيت المال، ومع ذلك يذهب يعتمر إما الشهر كله وإما العشر الأخيرة منه، وهذا غلط. كيف تترك واجبا لفعل سنة؟ أهذا من المعقول أو من المنقول؟ أبدا. كل إنسان يعلم أن من الخطأ والغلط أن يدع الإنسان واجبا ليقوم بالسنة. أيهما أحب إلى الله؟ الواجب أحب إلى الله من السنة. ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنه يجب علي أن أبقى إماما في مسجدي أو مؤذنا؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على الوجوب؟ نقول: اسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واسمع قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والإنسان الذي نصب نفسه إماما في مسجد قد عقد مع ولاة الأمور عقدا يكون ملزما بالقيام بهذا الواجب، وكذلك قد عاهدهم على ذلك. لهذا أنصح إخواني أن ينظروا ويتأملوا، وأن يعلموا أنهم إذا بقوا في وظائفهم الواجبة فهو خير لهم من الذهاب إلى أمر مستحب، على أن الجمع بينهما ممكن. الجمع ممكن والحمد لله. يمكن للإنسان أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة ويرجع إن شاء في يومه، أليس كذلك؟ ممكن، الطائرات موجودة والحمد لله. أما إهمال الواجب من أجل المستحب فهذا خطأ، لذلك يجب التنبه لهذا الأمر.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعنوان وقفات رمضانية. استهل الشيخ محاضرته ببيان حقيقة الصوم وأنواعه والحكمة الشرعية من فرضه، ثم وقف مع خصائص شهر رمضان المبارك. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله محاضرته ببيان المقصود بالصيام، فيقول فضيلته:
ما هو الصيام؟ التعبد لله، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الصوم عبادة بل هو ركن من أركان الإسلام، ومجرد الإمساك لا يعني التعبد. قد يمسك الإنسان عن هذه المفطرات إما حمية وتطببا، وإما لعدم وجودها عنده أو لغير ذلك من الأسباب، لكن إذا قلت التعبد لله حينئذ أصبت الحد التام، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومتى فرض الصيام؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا لا خلاف بين العلماء في ذلك. وكان أول فرضه أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ثم بعد ذلك ألزم الناس بالصوم، وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. والحكمة في أنه فرض أولا على التخيير من أجل ترويض النفوس وقبولها له، لأن الشيء إذا أتى النفوس دفعة واحدة قد لا تقبله على وجه سريع. انظروا إلى تحريم الخمر، أول ما حرم لم يحرم نهائيا مرة واحدة، بل قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولكن الله لم يمنع لكن قال إثمهما أكبر من نفعهما. ومن المعلوم أن كل عاقل لا يمكن أن يتناول ما إثمه أكبر من نفعه. ثم قال مرحلة أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وحينئذ يلزم من هذا النهي أن لا يشرب الإنسان الخمر في قرب وقت الصلاة، لأنه لو شرب سيأتي إلى الصلاة وهو سكران. المرحلة الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذه حرمته تحريما باتا. فالمهم أن التدرج في معالجة الأمور أمر مهم وطريق شرعي. ومن الذي يجب عليه صوم رمضان؟ الشروط 6، شروط وجوب الصوم 6: الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا نلزمه بالصوم، بل لو صام لم يصح صومه. نأمره أولا بماذا؟ بالإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الدعاة إلى الإسلام يأمرهم أول ما يدعون الناس إليه أن يدعوهم إلى توحيد الله، حين قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن يمنع الكافر من إظهار الإفطار، فلا يأكل في الأسواق ولا يشرب في الأسواق في البلاد الإسلامية. ولهذا نشكر وزارة الداخلية على التعميم الذي جاء فيه أنه يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأسواق وفي المحلات العامة، لأن هذا مصادمة للهيئة الإسلامية في البلاد. المهم أن الكافر لا نأمره بالصوم ولو صام لم يصح منه، لكن نأمره بماذا؟ مشوه بعدم الإعلان، أن لا يعلن أنه مفطر، ونمنعه من ذلك. فإن أسلم في أثناء الشهر فهل يلزمه قضاء ما مضى؟ لا، لأنه غير مسلم، لكن يلزمه صيام ما بقي، يلزمه صيام ما بقي لأنه الآن صار من أهل الوجوب. الثاني البلوغ وضده الصغر. والبلوغ يحصل بالنسبة للذكور بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة، والثالث خروج المني بشهوة يقظة كان أو مناما. وعلى هذا فلو نبتت العانة لشخص له 13 سنة أيكون بالغا؟ نعم نعم يكون بالغا. ولو أنه احتلم وله 12 سنة أيكون بالغا؟ نعم. وإذا تم له 15 سنة ولو لم تنبت عانته أو يحتلم فهو بالغ. الأنثى كذلك يحصل بلوغها بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فهي بالغة، حتى وإن لم يكن لها إلا 10 سنوات تكون بالغة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعض النساء تبلغ أن يأتيها الحيض ولها نحو 13 سنة أو 12 سنة، ولكنها تستحي أن تخبر أهلها، أو هي جاهلة وأهلها كذلك جاهلون، يظنون أن البلوغ إنما يكون بماذا؟ بتمام 15 سنة، وهذا غلط. متى حارت الأنثى فهي بالغ، عليها مع البالغات الكبيرات ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات، فيجب التنبه لهذا. العقل ضده إيش؟ الجنون، عدم العقل، سواء كان ذلك بجنون فاضح كالمجنون الذي يشق ثيابه والذي يعتدي على ممتلكات الناس أو على الناس، أو كان بمعنى زوال العقل أي فقده بحيث لا يدري ما الدنيا، سواء كان ذلك نتيجة مرض أو نتيجة حادث أو نتيجة كبر، كل هذا يمكن. يمكن يصاب الإنسان بحادث فيختل مخه، أو بمرض فيختل مخه، أو بكبر فيهذري، هذا غير عاقل، لا يجب عليه صوم ولا إطعام. وأما المغمى عليه بسبب المرض فإن الإغماء ليس فقد للعقل، فإذا أغمي عليه جميع النهار من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس فإنه يقضي هذا اليوم، لأنه ليس عنده عقل وإدراك، ولكنه من أهل التكليف. إذ أن الإغماء ليس زوالا للعقل ولكنه تغطية للعقل. الرابع القدرة، بأن يكون قادرا على الصوم. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعاجز عن الصوم لا يلزمه. ودليل أخص من هذا وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريضا، فإذا كان الإنسان مريضا فقد قال الله تعالى عليه عدة من أيام أخرى. ولكن العلماء رحمهم الله بالتتبع، أي بتتبع الأدلة، قالوا إن العجز نوعان. انتبه، العجز نوعان: الأول عجز طارئ يرجى زواله، والثاني عجز لازم مستمر. الأول الأمراض العادية كالحمى والزكام وما أشبه ذلك، هذا عجز طارئ يرجى زواله. فرض هذا العاجز عجزا طارئا أنه إذا زال هذا المانع يجب عليه أن يصوم، إن كان في رمضان وجب عليه أن يصوم فورا، وإن كان في غير رمضان فالأمر واسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان. وأما العجز عجزا لازما مستمرا كالكبير الذي عجز عن الصوم لكبره وكمريض السرطان وما أشبهه من الأمراض اللازمة المستمرة، فإن فرض هذا أن يطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس تعليقا أنه كان في آخر رمضان يطعم 30 مسكينا خبزا وأدما، يعني أنه لا بأس أن تطعم في آخر يوم من رمضان 30 مسكينا تعشيهم مثلا ويكفي عن رمضان. لماذا كان فرض هذا الإطعام؟ لأنه لا يمكن أن يصوم، إذ أن عجزه لازم مستمر. هذه كم شرط؟ 4. الشرط الخامس الإقامة. الإقامة بمعنى أن لا يكون الإنسان مسافرا، فالمسافر لازمه الصوم، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن أيما أفضل، أن تفطر أو أن تصوم؟ نقول اتبع الأسهل. الأسهل هو الأفضل، لأن هذا رخصة من الله عز وجل توسعة للعباد، فما كان أسهل عليك فهو الأفضل. فإن تساوى الأمران فاختلف العلماء، منهم من قال الفطر أفضل، ومنهم من قال الصوم أفضل، والراجح أن الصوم أفضل. يرجح ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني ليس معهم خيام يستظلون بها، أكثرهم ظلا شخص معه كساء رفعه فوق رأسه يستظل به من الشمس. قال ومنا من يتقي الشمس بيده. كيف يقول؟ كيف يقول؟ نعم هكذا أو هكذا. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أن الصوم أفضل، ولأن الصوم في رمضان مع الناس أسهل على الإنسان، أسهل على الإنسان لأنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، ولأن القضاء صعب على الإنسان، القضاء صعب على الإنسان، ولذلك إذا كان على الإنسان يوم من رمضان صار كأنه شهر، وكل يوم يقول أصوم غدا أصوم غدا أصوم غدا. ولأن هذا أوفق للزمن، لأن الصائم في رمضان صام في وقت هو وقت الصوم بخلاف القضاء. ولكن كل هذا مع إيش؟ مع أي شيء؟ مع تساوي الأمرين الفطر والصوم. أما إذا كان الفطر أسهل فإنه أفضل لا شك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ برخصة الله. نسمع ونرى بعض الناس يصوم مع المشقة الشديدة أو المشقة التي دون الشدة، يكلف نفسه، والله تعالى قد من عليه بالرخصة، والله تعالى كريم يحب الكرم ويحب قبول الكرم، يحب أن تؤتى رخصه. فإذا كان الله قد رخص لك ليش كلف عن نفسك؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في سفر رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصل الصوم بالإنسان إلى هذه الحال فليس من البر، وليس على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وهو أبر الناس. وإذا كان الصوم في السفر يشق على الإنسان إلى درجة قد يضر به فإن الصوم محرم، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتوا إليه بعد العصر، أتوا إليه بعد العصر مو في الصباح، بعد العصر يعني مضى أكثر اليوم، وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون ما تفعل، اللهم صل وسلم عليه، لله درهم، يريدون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتهم، ينظرون ما تفعل، فدعا بماء فرفعه والناس ينظرون إليه وشرب عليه الصلاة والسلام ما أرأفه بالمؤمنين، حتى إذا شرب اطمأنوا وعرفوا أن هذا هو الحق. ولا شك أن طمأنينة القلب أمر زائد على إيمان القلب. ألم تسمعوا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس الخبر كالمعاينة، فإذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب شرب، أفطر الناس، فأتي إليه عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام، ولعل بعض الناس الذين صاموا، لعل هؤلاء البعض الذين صاموا قالوا إن الإفطار قريب، نحن الآن في العصر فالإفطار قريب، وأرادوا أن يضغطوا على أنفسهم ليبقوا صائمين، فماذا قال الرسول؟ قال أولئك العصاة، ثم أكدها، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطر ويظهر فطرة ويعلنها وأنتم تصومون؟ ولهذا وصفهم بأنهم العصاة، لأن الصوم شاق، شق على الناس، ولهذا جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فصار أحوال الناس بالنسبة للصيام في السفر كم؟ نعم، الحالة الأولى إذا كان الصوم والفطر سواء فالأفضل على القول الراجح الأفضل الصوم، إذا كان الفطر أو الصوم أسهل فالأفضل الأسهل، إذا كان الصوم يشق مشقة محتملة فالصوم مكروه ليس من البر، إذا كان يشق مشقة شديدة فالصوم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين أمسكوا عن الإفطار وصفهم بأنهم عصاة. فقع عندنا الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، بمعنى أن المرأة تكون غير حائض ولا نفساء، لأن المرأة الحائضة والنفساء لا تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قال ذلك مقررا لهذا الحكم لم تصلي ولم تصم. ولكن إنني أقول لأخواتنا من النساء لا تحزن بهذا، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة فحاضت قبل الوصول إلى مكة، فجعلت تبكي لأنها علمت أن الحائض لا تطوف، ويعني هذا أنها لا يمكن أن تأتي بالعمرة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما لك؟ فأخبرته أنها حائض، فقال إن هذا شيء الأخ كتبه الله على بنات آدم، استعد، كتبه الله على بنات آدم، فلا تحزن المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلتقل سمعنا وأطعنا، وهي مأجورة على الامتناع من الصوم لأنها امتنعت بأمر الله، وإن كان قد فاتها أجر الصوم لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولكن امتثالها لأمر الله وتركها الصيام طاعة لله تؤجر عليه على هذا الترك لا أجر الصائم. هذه ستة شروط لوجوب الصوم، عرفتموها. وهناك آداب للصائم ينبغي مراعاتها، منها أكلة السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة. فينبغي لنا عندما يقدم السحور إلينا أن نستحضر ثلاثة أمور: الأمر الأول امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إيه تسحروا. ونحن إذا تسحرنا، إذا أكلنا ما تشتهي نفوسنا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صار هذا عبادة نؤجر عليه. ثانيا أن نستحضر أننا متأسون بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، كان عليه الصلاة والسلام يتسحر. ثالثا أن نرجو بركة هذا السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السحور بركة. وبركته ظاهرة، بركة شرعية، وهي أننا نثاب عليه لكوننا امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمر الرسول من امتثال أمر الله، ولكوننا اتخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. هذه من بركة الشرعية. من بركة الحسية أن الإنسان يبقى على هذا السحور إلى آخر اليوم. تجد الناس في الصيف في أطول أيام السنة يصبرون عن الأكل والشرب، ولو كانوا مفطرين لرأيت الإنسان يشرب قبل زوال الشمس عدة مرات. هذه بركة. المهم يا إخواني، أوصي نفسي وإياكم ألا ننسى هذا، ألا ننسى إذا قدم لنا السحور أن نتسحر امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نتسحر إيش؟ تأسيا به، نتسحر رجاء لبركة هذا السحور. وينبغي أيضا أن نؤخر السحور، أن نؤخره بحيث إذا فرغنا منه وإذا الفجر قد طلع. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، يتسحر نصف الليل ثم ينام حتى عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية. وينبغي أيضا عند الإفطار أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وليبادر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أما ما يفعل بعض الناس اليوم، يقول: لا، خل كل المؤذنين يؤذنون ثم أفطر. ليش؟ قال: احتياطا، لعل أول مؤذن ما تأكل. هذا غير صحيح. ولكن أسأل الآن، هل الإفطار معلق بأذان المؤذن أو بغروب الشمس؟ نعم، الثاني معلق بغروب الشمس. ولكن إذا كنت في البيت لا تشاهد الشمس، فليس لك طريق إلا العمل بأذان المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر. فإذا غلب على ظنك أن هذا المؤذن حريص على ملاحظة الوقت وأنه ثقة، فأعمل على أذانه. وينبغي عند الإفطار أن يدعو الإنسان بما أحب من الدعاء، لأن دعوة الصائم عند فطره حرية بالإجابة. هذا ما يتعلق بالصيام، وننتقل الآن إلى القيام. القيام من السنن التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمقاله وفعاله. أما ندبه لها بمقاله فإنه رغب في قيام رمضان، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما فعله فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه 3 ليال أو 4 ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على المسلمين. ولهذا كان القول الراجح أن إقامة الجماعة في قيام رمضان من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه نعرف معنى قول عمر رضي الله عنه حين اجتمع الناس على إمام واحد: نعمة البدعة هذه أنها بدعة نسبية، فإنها نسبة لما قبلها حيث تركت بدعة، لكنها بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بدعة، وينبغي للناس أن يحافظوا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما ما يفعل بعض العامة اليوم تجد يصلي مع هذا تسليمة ومع ذاك تسليمة ومع الثالث تسليمة، فهذا غلط. إذا أردت أن تكون في مسجد فاقصده من الأول وصلي معه الفريضة ثم القيام، ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام من أجل أن يكتب لك قيام ليلة. ثم إني أوصي إخواني الأئمة بتقوى الله عز وجل، وأن يراعوا من خلفه لا في الطول ولا في القصر. تجد بعض الناس يطيل، ولا سيما في قنوت الوتر، حتى إنه حدثني بعض الناس أن من الناس من قام بدعاء القنوت نصف ساعة أو أكثر. هذا يشق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين قال له رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: وقال أيها الناس إن منكم منفرين. وكذلك غضب على معاذ حين صلى بأصحابه صلاة العشاء وأطال فيهم. فلا تطل على الناس فتمله. ومن الناس من هو بالعكس يصلي فيهم صلاة لا يطمئن فيها، لا يطمئن المأموم لا للتسبيح ولا للدعاء، يحب أن يكون أعجل الناس خروجا، لأن الناس لما رأوه أعجل الناس خروجا اجتمعوا إليه، وهذا غلط. فليكن الإنسان متبعا للسنة في إمامته للناس.